بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعنا معهم أجمعين. استمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زال الوصل بيننا في الحديث عن حضارتنا، حضارة السماحة والعقل والعلم، الحضارة اللي يقول في سماحتها برنارد لويس: لقد نجح الإسلام حيث فشلت المسيحية في مزج الإيمان العميق بالتسامح الديني الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من الأديان الأخرى، بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة والكفار. وقال فيه المستشرق غوستاف لوبون: لا يمكن إدراك أهمية شأن المسلمين في الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينما أدخل المسلمون الحضارة إليها. مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بهمجيتها، ولم يبدو ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد، فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل عنهم ولوا وجوههم شطر المسلمين. حضارة الإسلام هي حضارة العقل والعلم، حضارة مزجت بينهما، فلم يشهد تاريخ الإسلام الطويل عداء مع العقل أو العلم. وقد ورث المسلمون حضارتي فارس والروم، فما أحرقوا كراسا واحدا رغم ضخامة الغث في تلك الموروثات، لكنهم احتفوا بعلومهم واحترموا عقولهم. ولا يشارك الإسلام في هذا السمو حضارة سلفت أو لحقت، بل التاريخ يفضح تلك الحضارات التي قامت على القوة والظلم والهمجية. وما حضارة الغرب اليوم من هذا ببعيد، فرغم أنهم بنوا حضارتهم على ما نقلوه وترجموه من كتب المسلمين في آخر معاقلهم في الأندلس وإبان الحروب الصليبية، إلا أنهم لم يتنزهوا عن الهمجية، فأحرقوا على سبيل المثال في يوم واحد في غرناطة ما يقدر بمليون كتاب، وأحرقوا في بلاد الشام في المعرة والقدس وغزة وعسقلان ما يزيد على 3 ملايين مجلد. الحضارة الإسلامية هي التي طورت ما ورثته من علوم، وابتكرت علوما ومخترعات ما زالت حضارة اليوم تعترف وتدين لها بكثير من تلك العلوم والابتكارات والإبداع. ولسنا بصدد التفصيل، فهذا يحتاج إلى كتب متخصصة، لكن تكفينا الإشارة هنا والإشادة التاريخية بدور المسلمين في العلوم. يقول غوستاف لوبون: يتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن تكون أوروبا مدينة في خروجها من التوحش للمسلمين الكافرين، ولكن من الصعب أن يحجب مثل هذا العار الوهمي وجه الحقائق. ثم يضيف قائلا: يقول الأوروبيون إن بيكون أول من قال بالتجربة والترصد اللذين هما ركن المباحث العلمية الحديث، ولكن الإنصاف يقضي بأن نعترف بأن الفضل في ذلك للمسلمين. وهاكم طرفا طريفا راقيا من إشراقات حضارة الإسلام في ميدان الطب والصيدلة وإقامة المستشفيات على أحدث نظم، فقد ذكرت كتب تاريخ الإفرنجي وكتب المسلمين من المؤرخين بأن المسلمين هم أول من أنشأ مخازن الأدوية والصيدليات، وهم الذين أنشأوا أول مدرسة للصيدلة، وكتبوا الرسائل العظيمة في علم الأقرباذين، وكان الأطباء المسلمون عظيم التحمس في دعوتهم إلى الاستحمام، وخاصة عند الإصابة بالحميات، وإلى استخدام حمام البخار، ولا يكاد الطب الحديث يزيد شيئا على ما وصفوه من العلاج للجدري والحصبة، وقد استخدموا التخدير بالاستنشاق في بعض العمليات الجراحية، واستعانوا بالحشيش وغيره من المخدرات على النوم العميق. ولدينا 34 بيمرستانا كانت قائمة في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت، وأنشئ أول بيمارستان أي مستشفى معروف لنا في بغداد في أيام هارون الرشيد ثم أنشئت فيها خمسة أخرى في القرن العاشر الميلادي، وكان أعظم بيمارستانات بلاد الإسلام قاطبة البيمارستان الذي أنشئ في دمشق عام 600، وفي عام 900، وكان به 24 طبيبا. وكانت البيمارستانات أهم الأماكن التي يدرس فيها الطب، ولم يكن القانون يجيز لإنسان أن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحان يعقد لهذا الغرض ونال إجازة من الدولة. كذلك كان الصيادلة والمجبرون يخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على أعمالهم. وقد نظم علي بن عيسى الوزير الطبيب هيئة من الأطباء للموظفين يطوفون في مختلف البلاد ليعالجوا المرضى، وكان أطباء يذهبون في كل يوم إلى السجون ليعالجوا نزلاءها، وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خاصة ويعالجون علاجا يمتاز بالرحمة والإنسانية. هذا كله من نقل المستشرقين. يقول: وتنوعت المستشفيات، فهناك مستشفيات للجيش يقوم عليها أطباء متخصصون عدا أطباء الخليفة والقواد والأمراء، وهناك مستشفيات للمساجين يطوف عليهم الأطباء في كل يوم فيعالجون مرضاهم بالأدوية اللازمة. ومما كتبه الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد يقول: فكرت في أمر من في الحبوس أي السجون، وأنه لا يخلو من كثرة عددهم وجفاء أماكنهم أن تنالهم الأمراض، فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وتحمل إليهم الأدوية والأشربة ويطوفون في سائر الحبوس ويعالجون المرضى. وهناك محطات للإسعاف كانت تقام بالقرب من الجوامع والأماكن العامة التي يزدحم فيها الجمهور. ويحدثنا المقريزي أن ابن طولون حين بنى جامعه الشهير في مصر عمل في مؤخره مضاءة وخزانة شراب أي صيدلية أدوية، وفيها جميع الشرابات والأدوية، وعليها خدم، وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لمعالجة من يصابون بالأمراض من المصلين. وهناك المستشفيات العامة التي كانت تفتح أبوابها لمعالجة الجمهور، وكانت تقسم إلى قسمين منفصلين بعضها عن بعض، قسم للذكور وقسم للإناث، وكل قسم في قاعات متعددة كل واحدة منها لنوع من الأمراض، فمنها ما هو للأمراض الداخلية، ومنها للعيون، ومنها للجراحة، ومنها للكسور والتجبير، ومنها للأمراض العقلية. وقسم الأمراض الداخلية كان مقسما إلى غرف أيضا، فغرف منها للحميات وغرف للإسهال وغير ذلك. ولكل قسم أطباء عليهم رئيس، فرئيس للأمراض الباطنية، ورئيس للجراحين والمجبرين، ورئيس للكحالين أي أطباء العيون. ولكل الأقسام رئيس عام يسمى ساعور، وهو لقب لرئيس الأطباء في المستشفى. وكان الأطباء يشتغلون بالنوبة، ولكل طبيب وقت معين يلازم فيه قاعاته التي يعالج فيها المرضى. وفي كل مستشفى عدد من الفراشين من الرجال والنساء والممرضين والمساعدين، ولهم رواتب معلومة وافرة. وفي كل مستشفى صيدلية كانت تسمى خزانة الشراب، فيها أنواع الأشربة والمعاجين النفسية والمربيات الفاخرة وأصناف الأدوية والعطورات الفائقة التي لا توجد إلا فيها، وفيها الآلات الجراحية والأواني الزجاجية وغير ذلك مما لا يوجد إلا في خزائن الملوك. وأنبه مستمعي الكرام إلى أننا نتكلم عن تاريخ حضارة الإسلام قبل 1300 سنة. هذا الرقي الذي سمعتموه هذا كله في حضارتنا التي طمست وتجاهلها أهلها حتى كادت تطمس، بل قد طمست، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى إكمال إشراقات حضارة الإسلام في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.